بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم تحديد مفاد البراءة بعد أن أنهينا الاستدلال على البراءة بالكتاب الكريم والسنة الشريفة وبينا أن الدليل على البراءة الشرعية تام ولا معارض له لأننا رددنا ذلك في الاعتراضات العامة على أدلة البراءة فبالنتيجة إذن في موارد الشك تجري البراءة بلا معارض بعد أن أنهينا كل ذلك يقع الكلام في تحديد مفاد البراءة أي في الضابط الذي على أساسه تجري البراءة في هذا المورد ولا تجري في ذاك المورد فمتى تجري البراءة في أي نوع من الشك تجري البراءة وفي أي نوع لا تجري بعبارة أخرى ما هو مورد البراءة هل هو الشك في التكليف أم هو الشك في المكلف به هل هو الشك في الجعل أم هو الشك في المجعول وقبل الجواب عن هذا السؤال نشير إلى مقدمة تشتمل على أمرين الأمر الأول ما هو المراد من الشك في التكليف وما هو المراد من الشك في المكلف به الأمر الثاني هل الامتثال مسقط لفعلية التكليف أم هو مسقط لفاعلية التكليف أما الأمر الأول فنقول الشك في التكليف معناه الشك في أصل الحكم الشرعي سواء كان شكا في أصل الجعل كما لو شككت في أن المولى عز وجل أوجب علي الدعاء عند رؤية الهلال أو لم يوجبه حرم علي لحم الأرنب أو لم يحرم علي لحم الأرنب فأشك في أصل الجعل الكلي الصادر من المولى هل صدر من المولى جعل أو لم يصدر من المولى جعل وهذا هو مورد الشك في الشبهات الحكمية لأننا في الشبهات الحكمية نشك في أصل الجعل وصدور التكليف من المولى عز وجل أو لم يكن الشك في أصل الجعل بل كان الجعل أمرا واضحا ومتيقنا وإنما الشك حصل في فعلية المجعول. هل هذا التكليف الصادر من المولى جزما صار فعليا علي أو لم يصر فعليا علي؟ وهذا شك لا في أصل الجعل، وإنما شك وين؟ في الفعلية. كما لو علمت وقطعت بأن المولى حرم الخمر فالجعل للحرمة لا شك فيه، لكنني شككت في أن هذا السائل الذي أمامي هل هو خمر أو ليس خمرا؟ إن كان خمرا فالحرمة فعلية، إن لم يكن خمرا فالحرمة ليست فعلية. فهنا لا شك لدي في أصل الحرمة، الحرمة صادرة جزما، الخمر حرام، لكن الشك في تحقق المصداق والموضوع الخارجي، وهذا هو مورد الشك في الشبهات الموضوعية. إذن حينما نقول الشك في التكليف فلا يتصور المتصور أن أرانا من الشك في التكليف هو الشك في الشبهات الحكمية فقط، لا، وإنما الشك في التكليف شامل الشك في موارد الشبهات الحكمية، وشامل أيضا الشك في موارد الشبهات الموضوعية. لماذا؟ لأن الشك في التكليف هو الشك في الحكم الشرعي، سواء كان على مستوى الجعل أمام الشبهات الحكمية أو كان على مستوى المجعول والفعلية كما في الشبهات الموضوعية، وكله يسمى شكا في التكليف. الشك في المكذب فمعه الشك في الامتثال. حين يعلم المؤلف بأصل الجمع ويعلم بتحقق الفعلية، ولكنه يشك أنه أتى بالمتعلى امتثل أو لم يأتي بالمتعلى ولم يمتثل، كما لو أذن المؤذن لصلاة الظهر فأنا قاطع بالجعل والوجوب، قاطع بمن بالفعل، لكن ساعة الأربع شكي أنا صليت الظهر وما صليت الظهر، هذا كبير صبع، هذا ليس شك في التكييف لا على مستوى الجعل ولا على مستوى الجعل، إنما شك في الامتثال، امتثلت أو الأمثل أكلت في إتيان بالمتعلى أو لا، هذا يسمى بشك بالمكلف. اتضح لنا ما هو الفرق بين الشك في التكليف والشك في المكلف، لأن الشك في التكليف هو الشك في الحكم الشرعي سواء كان جعلا أو جعلا، الشبهات حكمية والشبهات الموضوع. أما الشك في المكلف فلا شك لا في الجهل ولا في الجعل، وإنما هو شك في الامتثال بالتعامل تعالى. هذا هو المطلب الأول في المعنى. المطلب الثاني، إذا صار التكليف فعليا على المكلف، يعني أذن المؤذن لصلاة الظهر وصار الصلاة فعلية وجوبها فعلية، فأتى المكلف بالمتعلى، يعني صلى صلاة الظهر، فهل الامتثال والإتيان بالمتعلق يسقط فعلية التكليف أو لا يسقط فعلية التكليف؟ من ذا المؤذن تكشف صفعي بعد أن صار فعليا أمثلته امتثالي يزيل فعلية أو لا يزيل فعلية أو لا في المثال؟ تقدم في الحلقة الثانية في مسقطة الحكم الأول هو ما ذهب إليه المشهور، حيث قالوا إن الامتثال والعصيان كليهما يسقطان الفعلية، يعني بعد أن صار وجوب صلاة الظهر فعليا صلى المكلف له الظهر بعد صلاها سقطت فعليا يعني إن رأى لكم المفعول ارتع الفعلية بسبب الإجلال هذا ما ذهب إليه أو ثاني ما ذهب إليه إذ شهد سر كيف قال لأن الإمكتال لا يسقط الفعلية وإنما يسقط الفاعلية فبعد الامتثال الفعلية لا تزال واعيا لكن الفاعلية أي المحركية نحو الامتثال هذه المحركية تسقط وهذا يؤرخ السيد الشهيد رحمه الله بين حالاته زوال القدرة بالنسبة للتكاليف وبين حالات الامتثال أو العصيان فيقول إذا صار التكليف فعليا ثم عجز المكلف وزالت القدرة زوال القدرة وانعدام القدرة يؤدي إلى واقع انعدام الفعلية لماذا؟ وذلك لأن فعلية التكليف مشروطة بقدرة مشروطة بقدرة فإذا زالت القدرة زالت الفعلية لأن المشروط عدم من عدي شرطة الفعلية شروط من مشروط فعلية بقدرة فإذا زالت القدرة زالت العلية ذلك وجوب الصف مشروط بعدم السفر زين فإذا سافر الإنسان زالت فعلية وجوب الصوم لأن فعلية وجوب الصوم مشروطة بشرط وهو عدم السفر فإذا انعدم هذا الشهر لسفر المكلف انعدم المشروط وهو فعلية وجوب الصوم هذا بخلافه قضية دار فإن التكليف بعد صار فعليا وامتثله المكلف فإن الامتثال لا يسقط الفعلية لأن الفعلية ليست مشروطة بعدم الامتثال كاشتراط فعلية الصوم بعدم سفر حتى قال إذا كان الفعلية مشروطة بعدم الامتثال فإذا امتثل بل سقطت الفعلية كلا الأول كذا لو قلنا أن الامتثال قد أخذ عدمه شرطا في الفعلية كما أخذ عدم سفر سقطا في الفعلية لو كانت مكذبة أكما أنه إذا سار سقط الفعلية هذا إذا امتثل سقطت الفعلية هذا قلنا أنه شرط ولكن صحيح أنه ليس شرط ليس شرط ليس من شروط الفعلية على الامتثال أيها إذا حصل الامتثال سقطت الفعلية لا الأولى قال أقيموا صلاة ولم يشترط ذلك إن لم تتفلوا لم يشترط بالعدم أما الصوم صوموا لم تكونوا مسلمين إذن هنا رفض قصة شيء بين تحقق الكفاء بالنسبة لفعلية الصوم وبين تحقق الامتثال بالنسبة لفعلية الكفاء من الفرق بينهم أن السفر أخذ عدمه شرطا للفعلية فإذا تحسر سقط الفعلية أما امتثال فلن يؤخذ عدمه شرطا في الفعلية وهذا يعني إذا حق الامتثال فالفعلية باقية وغير ساقطة ولا مع بقاء الفعلية هذا التكليف لا يكون محركا نحو الامتثال إذا تحت امتثال وصليت صلاة الظهر يسقط الفعلية أو لا يسقط الفعلية لا يسقط الفعلية ما يسقط الفعلية يعني يعني التكليف بصلاة الظهر محرك نحو الامتثال أو ليس محرك ليس محرك بعد أن يتحقق الامتثال لا محركية للتكليف الحمتال فتسقط الركية التي تسميها بالرعية والفرق بين الفعلية والفاعلية أن الفعلية لها ارتباط بعال الإله أو أتينا في حاله في الدلال شروط صف إذا كان هناك خير وشرط في أصل اتصاف الفعل بالمصلحة والملاك المبوية يعني لو الشرط كما كان الفعل في مطلع ومحبوبية للأولى إن كان شرا في أصل اتصاف الفعل بالملاك والحبية فجاء هذا الشرط سيؤدي إلى اتباع المحبوبية وإلى يعني شرط في أصل اتصاف الفعل مصلحة ومحبوبية إذا تذكرون مثلا لأخذ دواء بعد طعام هذا الدواء لا المرض أخذ دواء سبب المرض المرض شرط لاتصاف الدواء بالمصلحة والمحبوبية فإذا انتفى المرض انتفى المحبوبية انتفت المحبوبية وانتفت مصحة فإذا كان شرط من هذا القبيل أزاله يؤدي إلى أزال الفعلية إذا زال الفعلية شنو معنى؟ يعني زال مبادئ الحكم زال الميثاق والمصلحة والإرادة أما زال الفاعلية فليس زوال الأصحاء والحبوبية وإنما فقط زوال الحبوبية عفو زوال المحركين يعني لا محركين هو تكليف وهذا إذا صلى المكلف صلاة الظهر فهل هذا يعني قال المصلحة والمحبوبية صلاة الظهر بنحو أن المولى بعد أن صلى المغلب زار محبوبيته لصلاة الظهر قال المولى لا يزال يحبه المذكور قال زول الفلي وإذا زال الفلي يعني زال ملاك المحبوبية فصلاة الظهر ليست محبوبة لله بعد الامتثال أما على رأس الشيء إلا صلاة الظهر محبوبة الأولى قبل الامتثال وبعد الامتثال محبوبة نعم الأمر بصلاته بعد الامتثال لا يدعوك إلى الامتثال لا تحصل حاصل ويسقط المحركية فتقول الفعلية ذهب الشهر إلى سقط الفعلية وذهب الشهيد إلى سقط الفعلية هذه مقدمة بعد أن انتهينا من المقدمة نأتي الجواب على السؤال الأساسي في الأطلاق ما هو السؤال الأساسي؟ ما هو الضابط في جريان الباب؟ هل هو الشك في التكليف؟ الشك في المكلف؟ هل هو الشك في الجعل؟ الشك في الجواب؟ إن أجر البراءة هو شك في التكليف وليس شك في الكلف أي أن البراءة تجري في كل مورد شككنا فيه في الحكم الشرعي سواء كان شككنا في أصل الجعل الملا أو نبعي الجمعة أو الأجراء حر لها الأعناق أو لم يحرمه كما في شبهات الحكمين أو كان الشك في المجهول أيضا كله يسمى لكن التكليف فدليل البراءة شامل للشك في التكليف سواء كان شك في الجعل أو كان شك في فعلية المجهول على كل حال تجري صارت البراءة أما في موارد الشك في المكلف به أي في موارد الشك في الامتثال شوف أنني صليت أو لم أصلي امتثلت أو لم أمتثل فإن البراءة لا تجري وإنما تجري قاعدة أخرى وهي قاعدة الانتغال العقلي الانتغال اليقيني يستدعي الفرض اليقيني وبما أنني قاطع بالوجوب علي فلا بد أن أقطع بالاحتياط والخروج عن الجهد، فإذا شرت في الانبطاط وجب علي الاحتياط، لا أستطيع أن أجري الوراء بتدي قاعدة الإغاثة الأغني اسم الإغاثة. إذن الضابط في جريان البعض هو أشك التكليف وشف المكلف، أشك في التكليف وليس أشك المكلف. هل جريان الوراء مخصص الشك في البعض أو لا على الشك في الدعو شامل؟ لأننا قلنا أن الشك في التكليف سواء كان الشك في البعض أو كان في المجعول. إذن خلصة البراءة تفوضها الشك في التكليف سواء كان شكا في البعض أو كان شكا في العبود. أما الشك في الكلف به فهو بجر لقاعدة الاتغال اليقيني يدعي البراءة اليقيني وحلاله. هذا الكلام سليم على مبنى سيدي شهيد قدس سره في أن الامتثال لا يسقط الفعلية وإنما يسقط الفاعل. لماذا هذا الكلام سليم؟ وذلك لأن المكلف إذا شك في الامتثال، وقلنا بأن الامتثال لا يسقط الفعلية، فهذا أن الشك في الامتثال لا يؤدي إلى شك في الفعلية. إذا شك المكلف في الامتثال يعني بعد أن قطع التكليف وقطع البلية شك في الامتثال، ففي امتثال يؤدي الشك في الفعلية ولا يؤدي إلى شك الفعل. لا قيس بشك لا يؤدي إلى شك في الفعل. لماذا؟ لأن الامتثال حتى لو قطعنا به الحد لا سقوط الفعلية، الشك فيه لا يؤدي إلى شك في الفعلية. وهذا معناه أن الشك في الامتثال لا يرجع إلى شك في لا على مستوى الجع ولا على مستوى فعلية. يبقى الجعل معلوم وتبقى الفعلية معلوم ومؤديه شك في الامتثال يعني شك في الحركية. حينئذ تدري قاعدة الإشكال يقيني فاستمع الفاظ على أي على أما على رأي المشهور المهلة مشكلة، وذلك لأن المشهور ما قلنا قبل الآمن أن الإمهال مسقط الفعلي قد حقق الامتثال سقط الفعلي. زين إذا شك في الامتثال شنو هنا؟ هذا يعني الشك في بقاء فعلي أن مكفشون إذا كنت ممتثلا في الفعلية سقط، وإذا لم أكن ممتثلا في الفعلية لا زال باقي. فالشك في الامتثال معناه أشك في بقاء الفعلية، وإذا كان شكا في بقاء الفعلية فكان شكا في بقاء الفعلية الفعلية المعروف. والشك في الجهول والله يدخل الشك في تكليف لو شك في الكلفة ذي كيف شاطر وانا شفتك شنو انا الشاف في العقد الشعيرة وان في الجعل افل. فاذا كان الشك في الامتثال على من المشهور يؤدي الى الشك في الفعلية، فهذا معناه ان الشك في الامتثال هو شك في مجهول يؤدي الى الشك في المجهول، وسيدخل بالنتيجة في موارد الشك فتكت فيكون اجر لاقاتل براءة. يعني عبارة أخرى على رأي المشهور الشك في المكلف به سيرجع الشك في الفعلية، والشك في الفعلية داخل في الشك في التكليف، وشك في التكليف سيكون متى؟ لا استطاع. فلازم نشوف أنه في حالات الشك في الامتثال وجه البراءة أخذي التيق العقلي وجه البراءة، وما لا يلزم به أحد من المشهور لا من فقهاء ولا من غير فقهاء. أصل المشهور قطبة يقولون في حالات الشك في الامتثال لا تجري أصالة البراءة، وإنما تجري أصالة إشكال اليقين يا سبع الراد يقين، وهذا إشكال المشهور. صار هذا قبله والآخر وقع على الشك في غيره. إذا كان الشك في الامتثال وشك في الفعل فيكون شكا في التأليف، فلا بد أن نجري فيه صلاة هل ماذا أجري أشتغل القيم قاموها بد أن نحث أخر وما قد أحد أمرين. الأمر هو أن يدعى الإسراف، يعني تصريح أشك في الامتثال مدلول شك في تكييف، وأدلة البراءة بأطهارها وإن شميت له، ولكن بسبب مناسبات الحكم والموضوع وأي قرينة لبية أخرى تنصرف أدلة البراءة عن حالات الشك في الامتثال، فحالات الشك مغلبة أي حالات الشك في الامتثال تخرج عن دليل البراءة بالتخت بالإصرار، أدلة البراءة تصرف إلى غيرها، يعني تنصرف إلى حالات الشك في الجعل وحالات الشك في المجعول وآتم العلم الشك في الامتثال. فإذا الطريقة الأولى هي دعوة إنصاف، والآذى نقوم فيها على الامتثال لا تجري البراءة، وإنما تجأ الاشتغال اليقين يسد البراءة. الطريقة الثانية أن نتمسك بالاستحقاق. شو يعني تمسك بالاستحقاق؟ نقول حينما أذن المؤذن لصلاة الظهر أنا قاطع بفعلية تكليف، قاطع بفعلية تكليف في الساعة الرابعة عصرا أشك الامتثال وعدم الامتثال، بما أن الامتثال على رأي مشهور فسق الفعلية، فشكي في الامتثال هو يكون في بقاء الفعلية فيقين ذلك بفعلية، ثم يشك في بقائها فشك يستحب بقاء الفعلية، فإذا تصدق بقاء الفعلية يجب عليك أن تنتهي من جديد. طبعا هذا الشعر مبني مشهور. أو أستصحب بطريقة ثانية أخطئ فيما أذن المؤذن في ساعة أولى لم صل لم أدد، ثم شكوا في الامتثال وعدم الامتثال بعد ذلك، شو استصحب؟ استصحب عدم الامتثال. إذا على رأي المشهور دليل البراءة شامل لحالات الشك في الامتثال، لأن مرجعه إلى شك في التكليف والفعل، ولكن لم يلتزموا به بحثوا عن مخرج، والمخرج مما هو دواء الانصراف مما هو استصحاب قال الفعلية أو استصحاب عمل امتثال. قال تحديد فعل براءة، وبعد أن يتضح أن البراءة تجري عند الشك لوجود الدليل عليه من القرآن والسنة وعدم المانع، لأننا عدلنا الاعتراض وأبطلنا ما استدل به على الاحتراف، يجب أن نعرف أن الضابط في جريان البراءة يكون شك في التكليف. شعرك في التكليف يعني شك حب الشيء، سواء كان شكا في الفعل كما في الشبهة الحكمية، أو كان شك في الجعل كما في الشبهة الموضعية، لأن هذا يعني شك في التكليف هو موضوع دليل البراءة. من الأدلة تقول إذا شك في التكليف يجري البراءة، وأما إذا كان التكليف معلوما على مستوى الجاع على مستوى المجهول من وقع الشك وفي الامتثال اللي يسري الشك المغلف به، فلا تجري البراءة وإنما تجري صلة الإشراق، لأن الشغل اليقيني يستعي البراءة يقيني، وهذا واضح على مسلكين المتقدم في تدليل العقلي بحالة ثانية في مصطلح الحكم. قال لأن الامتثال والصيام ليس من مصطلح التكليف، يعني فعليا ليس من مصطلح التكليف، بل من أسباب انتهاء فاعلية التكليف، يعني انتهاء المحركية. إدعاء هذا المسلك يسلك أن الامتثال لا يصدق الفعلية وإنما هو انتهاء للفاعلية، على المدى لا يكون الشك في الامتثال شكا في فعلية التكليف. لماذا؟ لأنه سواء امتثلت أو لم تمثل الفعلية باقية، وإذا كان هناك لا شك في الفعلية لا يوجد لدينا شك في التكليف وان انفق شيء في انت فاتى للباء ان تجاهلت اشتغال العلم قام موضوع الدين لبراءته ولا يرجع لشك التكليف اما دار المشروع قد يرجع شك التكليف واما دليل بان الامتثال لمستطاع التكليف الفعليه ما ذهب اليه المشروع فشكوا في امتثال او شك في فعله فاذا كان شك في فعله فهو شك في التكليف لا محاله فشك المؤلف جعل الشك التكليف والبراءه تدري بالشك في التكليف او لا تدري هذا يعني انه ادله البراءه شامله لحالات شك الامتثال وهذا ما لا يلزم فيه احد فشك الامتثال شك في التكليف محل وان هنا قد يتوهم حق موضوع البراءه لان موضوع البراءه هو الشك في التكليف وشك في الامتثال رجع الشك في التكليف قد توهم حق موضوع البراءه واطلاق دلتها لامتثال وتوهم اطلاق الاتصال لامتثال الشك في الامتثال ولكن هل اعتز به حق لذلك ولا بد التخلص من ذلك الشمول براءات الشك في الامتثال على رأي الشروط لابد التخلص من ذلك اما من دعوى انصراف ادله البراءه الشك الناشئ من غير ناحيه الامتثال يقول ادله البراءه تصرف الى حالات الشك التكليف لكن شنو؟ ما عدا حالات شك في الامتثال هل انا ادعي الانصراف في هذه الطريقه؟ الحال الثاني او التمسك في اصل موضوعي حاكم على البار يعني البراءة كاملة لحالات الشك في الامتثال وان مواد الشك في الامتثال ياتي اصل ذلك الاصل يتقدم على البراءة الحكومة وهذا يقصد يتقدم على الحكومة الاستصحاب فهو استصحاب عدم الامتثال لان المؤلف هو قائد عدم الامتثال فاذا اشتبه ذلك امتثال الامتثال تستصحب عدم الامتثال طريق الاستصحاب ماذا استصحب؟ ويستصحب قبل الفعليه الفعليه انا استطيع ثم شك في قولها فيستصحب اذا الذين قاطع محمد حدان وصلنا الى هذه القاطعه ما الضغطه ان البراءه تجري في موارد الشك في التكليف ولا تجري في موارد الشك في الامتثال حينئذ يقع الاسقاط كيف نميز بين موارد الشك في التكليف لكي يجري اسقاط براءه وأي موارد الشك في الامتثال فنجري أصالة إشغال اليقين يستعيد الضاغطين كيف يميز الجواب الكلام تارة تقع في شبهات الكميز وأخرى في شبهات الموضوعية أما في الشبهات الحكمية فالمقاضة أنت في الشبهات الحكمية تشك في أيه في الشبهات متى في الشبهة الحكمية إذا أشككنا في فروع أصل الحكم من المقاعد يعني الشك في الجعل الشبهات الحكمية دائما أشك فيها شك بالجعل وإذا كان في الجعل فهو شك في التليف وليس شكا في المكلف فتكون مجرى أصل البرقة ثم بعد الفراغ الفرق بين الشك في التليف والشك في الامتثال المكلف باتخاذ الأول الشك التكليف رابط الإبداع الثاني يعني الشك في الامتثال رابط الأصالة الاتصال العقلي بعد عرفنا هذا الرابط عامة يقع كلام في ميزان التمييز الذي به يعرف كون الشك في التكليف لكي تدري البراءة أو كون الشك في المكلف لا تدري أصالة البراءة فقلنا الآن نعرف شبهات حكمية وأخرى في شبهات حكمية أما شبهات الحكمية الشك دائم عادة في عبارة الدقيقة الشك عادة يكون شكا في التكليف لهذا يقول هذا الشيء هذا الميزان إنما يقال في الشبهات الموضوعية الشبهات الموضوعية تشك التباس وتداخل بين شك في التكليف والشك في المكلف أما في الشبهات الحكمية فالسؤال واضح وهذا الميزان إنما يقال في الشبهات الموضوعية التي قد يحتاج تمييز فيها بين الشك في التكليف والشك في الامتثال تحتاج الى دقه دون الشبهات الحكميه التي يكون الشك فيها من فيها شبهات الحكميه يكون الشك فيها عاده شك تكليف كهو واضح لان الشبهه الحكميه مرجعها الى شك في اصل الدعم واذا شك في اصل الدعم فارشكم شتلي هو مزرع أصلا إن هذا كلام كذلك لماذا يقول استشهد عادة ما قدام ايش قال دائما الشبهات حكيم يكون شك تتلي وليس لذلك الجواب لوجود مولد مائد مع كون الشبهات حكميه اختلاف فيه هل تكون في تكليف وتكون مكلف وهذا الورث وفي موارد العلم الاجمالي اذا اتى المكلف بطرف من الاطراف يعني في يوم الجمعة لدي علم اجمالي بوجوب ما اما صلاة الظهر واما صلاة الجمعة فالشيخ في المكلف لو شفت لي اكتب لو شفت الامثال سؤال واضح وحيل بسطيع إيه شك أن الأجعالية والظهر أو الجمعة أشك تكلو في التدار عرف تكلي أن قولها أجب عليه أجب على الظهر أو أجب عليه الجمعة فهذا شك تكلي لا إذا قمت وصليت الظهر فأش حس عندي امتداد طريقيني وغير قيمة التدار أبدأ أصلي الظهر افتمال من الأولى أجب عليه الجمعة مع أن شبه شبهنا حكمي أشك في وجوب الظهر أو الجمعة حكمي أقبلتي قال الخلاف العلماء إذا صلى إحدى صلاتين فيشك على ذلك فهل هذا شك في أو شك في المكلف هذا هو الموضوع الوحيد الذي وقع فيه الاختلاف ما أعدى هذا الموضوع من شبهات الحكمية فكلها شخص إلى الشك بالتكليف ومجرى لأصالة الأراء ولهذا قال شيء شهيد دون الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها عادة شك في التكليف كما هو مقتضى إلى العادة لإخراج مولد العلم الإجمالي لأنه معناه حكمي لا توقع الخلاف أنه شك في التكليف أو بكم في المكلف أمشوا المضعيف في تقليلتي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد موضوع البراءة وإطلاق أدلتها لمثل ذلك يتوهم إطلاق أدلة البراءة لمثل حالات الشك في الامتثال ولكن هذا لا يلتزم به أحد ولذلك ولا بد للتخلص من ذلك يعني من شمول البراءة لحالات الشك في الامتثال على رأي المشهور لا بد للتخلص من ذلك إما من دعوى انصراف أدلة البراءة إلى الشك الناشئ من غير ناحية الامتثال نقول أدلة البراءة تنصرف إلى حالات الشك في التكليف لكن شنو؟ ما عدا حالات الشك في الامتثال إما ندعي الانصراف بهذه الطريقة أو هاي الحالة الثانية أو التمسك بأصل موضوعي حاكم على البراءة يعني نقول البراءة شاملة لحالات الشك في الامتثال ولكن في موارد الشك في الامتثال يأتي أصل ذلك الأصل يتقدم على البراءة بالحكومة وهذا يا أصل اللي يتقدم على البراءة بالحكم الاستصحاب وهو استصحاب عدم الامتثال لأن المكلف في أول الوقت قاطع بعدم الامتثال فإذا شك بعد ذلك امتثل أو لم يمتثل يستصحب عدم الامتثال هاي طريقة للاستصحاب أو ماذا يستصحب أو يستصحب بقاء الفعلية الفعلية كانت قطعية ثم شك في سقوطها فيستصحب بقاءها زين إذن لدينا ضابطة عامة لحد الآن توصلنا إلى هذه الضابطة ما هي الضابطة؟ إن البراءة تجري في موارد الشك في التكليف ولا تجري في موارد الشك في الامتثال حينئذ يقع هذا السؤال كيف نميز بين موارد الشك في التكليف لكي نجري أصالة البراءة وبين موارد الشك في الامتثال فنجري أصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني كيف نميز؟ الجواب: الكلام تارة يقع في الشبهات الحكمية وأخرى يقع في الشبهات الموضوعية. أما في الشبهات الحكمية فالأمر واضح، أنت في الشبهة الحكمية تشك بأي شيء في الشبهات الحكمية. متى تكون الشبهة حكمية؟ إذا شككنا في صدور أصل الحكم من المولى عز وجل، يعني الشك في الجعل. الشبهات الحكمية دائما الشك فيها شك في الجعل، وإذا كان شكا في الجعل فهو شك في التكليف وليس شكا في المكلف، فتكون مجرى لأصالة البراءة. قال: ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال أي المكلف به باتخاذ الأول أي الشك في التكليف ضابطا للبراءة، والثاني يعني الشك في الامتثال ضابطا لأصالة الاشتغال العقلي، بعد أن عرفنا هذه الضابطة العامة يقع الكلام في ميزان التمييز الذي به يعرف كون الشك في التكليف لكي تجري البراءة أو كون الشك في المكلف به فلا تجري أصالة البراءة. فقلنا الكلام تارة في الشبهات الحكمية وأخرى وين؟ في الشبهات الموضوعية. أما في الشبهات الحكمية الشك دائما، أو خلينا نقول عادة حتى عبارتنا تصير دقيقة، الشك عادة يكون شكا في التكليف، لهذا يقول السيد الشهيد: وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية. في الشبهات الموضوعية أكو شنو؟ التباس وتداخل بين الشك في التكليف والشك في المكلف به. أما في الشبهات الحكمية فالمسألة واضحة: وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية التي قد يحتاج التمييز فيها بين الشك في التكليف والشك في الامتثال، يحتاج إلى دقة دون الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها، في من فيها؟ في الشبهات الحكمية يكون الشك فيها عادة شكا في التكليف كما هو واضح، لأن الشبهة الحكمية مرجعها إلى الشك في أصل الجعل، وإذا كان الشك في أصل الجعل فهذا شك في التكليف فهو مجرى لأصالة البراءة. زين، إذا كان الأمر كذلك لماذا يقول السيد الشهيد عادة؟ ليش ما قال دائما؟ ليش ما قال دائما في الشبهات الحكمية يكون الشك في التكليف وليس في الامتثال؟ الجواب: لوجود مورد واحد مع كون الشبهة حكمية اختلفوا فيه هل هو شك في التكليف أو شك في المكلف، وهذا المورد هو في موارد العلم الإجمالي إذا أتى المكلف بطرف من الأطراف. يعني في يوم الجمعة لدي علم إجمالي بوجوب ما، إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، هذا شك في المكلف به لو شك في التكليف، هذا شك في التكليف لو شك في الامتثال. سؤال واضح وسهل وبسيط. يعني حينما أشك أن الواجب علي هو الظهر أو الجمعة، هذا شك في التكليف لو في الامتثال؟ هذا في التكليف، أن المولى ماذا أوجب علي؟ أوجب علي الظهر أو أوجب علي شنو؟ الجمعة، فهذا شك في التكليف. لكن إذا قمت وصليت الظهر فهنا ايش راح يصير عندي؟ الامتثال هنا صار يقيني لو غير يقيني؟ الامتثال غير يقيني. أقول أنا صليت الظهر، احتمال أن المولى قد أوجب عليه شنو؟ الجمعة، فأشك في الامتثال، مع أن الشبهة شبهة شنو؟ حكمية. الشك في وجوب الظهر أو الجمعة شبهة حكمية، لكن بالنتيجة وقع الخلاف بين العلماء إذا صلى إحدى الصلاتين فيشك بعد ذلك، فهل هذا شك في التكليف أو شك في المكلف؟ هذا هو المورد الوحيد الذي وقع فيه الاختلاف. أما ما عدا هذا المورد من الشبهات الحكمية فكلها شرح الصير داخل في الشك في التكليف ومجرى لأصالة البراءة. ولهذا قال سيد الشهيد: دون الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها عادة شكا في التكليف كما هو واضح. ليش قال عادة؟ لإخراج مورد العلم الإجمالي، لأنه مع أنه شبه حكمية لكن وقع الخلاف أنه شك في التكليف أو شك في المكلف به. أما الشبهة الموضوعية ففيه تفصيل يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على